أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أشراط الساعة، أرحب فيها بصديقي وحبيبي وأخي الكريم الشيخ الدكتور مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مش هقول أزمة إيه النهاردة اللي تأخرتنا شوية، نسأل الله أن تكون خيرا
إن شاء الله. خير، هو المرور بتاع كل يوم.
بس يوم السبت الدنيا بتبقى هادية شوية.
لا والله اليوم كان في أكثر من مكان واقف في الطريق.
طيب الحمد لله. الحمد لله على سلامة الشيخ.
سلامكم الله. الله يبارك فيك.
نعتذر مشاهدينا عن هذا التأخير غير المقصود طبعا، وإن شاء الله سنعلن في آخر اللقاء عن الفائز رقم 12 من جوائز العمرة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة، فتابعونا وكونوا معنا. كذلك نفتح باب الاتصالات الهاتفية في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء. وقفنا في اللقاء السابق عند الشرط المهم من أشراط الساعة الكبرى، وهو المسيح الدجال. عرفنا معنى كلمة المسيح ومعنى كلمة الدجال وما ورد من آثار صحيحة حول هذا الموضوع. تفضل الشيخ الكريم بشرح هذا كله في اللقاء السابق، ومعنا اليوم الاستكمال لهذا الشرط من أشراط الساعة الكبرى وهو المسيح الدجال. سنبسط القول في أقوال العلماء حول المسيح الدجال مع شيخنا الحبيب الدكتور مازن السرساوي. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى، ونريد أن نسمع ماذا قال العلماء في هذه الفتنة أو في هذا الشخص. ينفع نقول شخص المسيح الدجال؟
نقول شخص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقد ذكرنا في اللقاء الماضي الأحاديث التي احتج بها من ذكر وذهب إلى أن ابن صياد أو عبد الله بن الصائد المسمى بصافي هو المسيح الدجال، وذكرنا كيف كان عمر يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والنبي ساكت لا ينكر عليه، وقد فعل كفعل عمر جماعة من الصحابة كجابر رضي الله عنه كان يحلف على حلف عمر. وذكرنا في المقابل أيضا من ذهب أو الأحاديث التي عكرت صفو هذه الأحاديث الماضية، وبينت أن ابن صائد ليس الدجال، وهو حديث الجساسة. في حديث الجساسة من البيانات والمعلومات ما يخالف الأحاديث التي تجزم بكونه ابن الصياد، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم في الأمر. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحير في أمره، لم يكن قد أوحي إليه فيه شيء، فكان يختبره ويسأله، فلما فعل ذلك وقع في وهل بعض الصحابة كعمر أنه المسيح الدجال وأراد أن يقتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك توالى الناس تبعا لعمر، وفي هذه المرحلة لم يكن قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان قاطع من الله عز وجل بشأنه. والظاهر أنه في آخر الأمر قد جاء النبي فيه بيان، ولهذا امتنع عن الحديث عنه أصلا. ولما جاءت قصة الجساسة وقصة تميم الدار اللي ذكرناها في اللقاء الماضي وسنعلق عليها اليوم أيضا، وكون المسيح مربوط في بعض الجزر في نحو المشرق وموثق وثاقا شديدا وبيسأل عن النبي وكذا وكذا، فهذا الكلام يعني كأنه قوى جانب الذين كانوا يرون أنه ليس ابن صائد. لكن طبعا الأمر أشكل بعد ذلك أيضا، هو صراحة مشكل جدا يعني. لما أبو سعيد الخدري سأل ابن صائد وقال له برضو نفس الكلام، قال له يعني أنا مسلم ولي ولد، والنبي ذكر أن المسيح لا يولد له وليس بمسلم كافر يعني، وأنا أولادي في المدينة ورايح معكم مكة، فكل هذا يناقض كون المسيح الدجال. فأبو سعيد كاد يسلم له، ثم إذ بابن صائد يقول له ولكني أعرف أين مولده وأين موضعه الآن ومن أبوه ومن أمه.
طيب أنا فهمت من حضرتك في كلامه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو إني أخبأت لك خبيئة وقال الدخ أن معه شيطان يحدثه.
معه جن. نعم.
ما المانع أن يكون الشيطان الذي معه هو الذي حدثه باسم المسيح الدجال ومن أبوه ومن أمه؟
لا مانع، هذا كلام محتمل، ما الأمر مشكل، وما دام هناك إشكال هناك أوجه احتمال تكون كلها قائمة، يعني حتى يأتي ما يجزم بقول من الأقوال. والعلماء أنفسهم كثير منهم وقع له هذا الإشكال، وسنذكر سريعا بعض أقوالهم وننظر كيف تصرفوا مع هذه الأحاديث. وده يدلنا على أن أهل العلم ليس كما يتوهم بعض من لا يعلم تراث الأمة الإسلامية الفخم هذا أنهم كانوا جماعة مجرد نقلة، يعني لو كانوا كذلك لما تنبهوا لهذه الإشكالات ولما ردوا عليها ردودا قوية محكمة وبينوا كيف يجمع بين الأحاديث على اختلافها أحيانا، وهذا يحتاج إلى علم. ولهذا أهل العلم يقولون الشخص كلما قل علمه كثر اعتراضه، دائما اللي بيعترض كثير اللي جاهل مش فاهم حاجة، فهو أي حاجة بيتقابله بروح بيعملها هي الأصل ويقيس عليها ما بلغه، هو ما بلغوش حاجة، هو ما عندوش أي خبرة فبيقيس على لا شيء، فيعترض كثيرا جدا ويخطئ هذا ويغلط فلان ولا يرى أحدا يصلح لأن يؤخذ عنه العلم. لكن العلماء ترى دائرتهم واسعة وعلومهم واسعة، ولهذا يقل إنكارهم ويجدون للمسألة مئة وجه، ليه؟ بسبب الخبرة اللي عنده والإحاطة التامة بما تحتمله المسائل، فكلما رأيت شخصا كثير الاعتراض دل ذلك على قلة علمه. وترى العلماء الكبار شاسع المعرفة قل ما يعترضون لأنهم يوفقون. هذا من ابن أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة صاحب صحيح ابن خزيمة وصاحب كتاب التوحيد الذي من أفضل ما صنف في اعتقاد المسلمين، أبو بكر بن خزيمة كان يقول أنا لا أعلم على وجه الأرض حديثين متعارضين. بقول ما سمعتش، هو كان من الحفاظ الكبار ويسمونه إمام الأئمة، روى عنه البخاري ومسلم وروى عنه جماعة من الكبار، ولرجل من كبار الأئمة المتقنين يعني. فكان يقول أنا لا أعلم على وجه الأرض حديثين مختلفين أو متعارضين، فمن كان عنده فليأتني وأنا أوفق له بينه. اللي مش مصدق وشايف حاجة مش راكبة يجيبها لي وأنا هعلمه إزاي يوفى من الأحاديث. وهذا لا يتأتى إلا بعلم واسع واطلاع على ضروب القول وصنوف الكلام، لأن أحيانا يكون كلام مجاز وكلام حقيقة، وأحيانا يكون كلام هذا منسوخ وهذا ناسخ، أحيانا هذا الكلام يكون قبل نزول الوحي في المسألة وأحيانا بعدها. الجاهل ما عندوش هذه القرائن كلها، هو قدامه كلمتين ضد بعض يا آية لا. ولهذا من سمت العلماء التوسع في ذلك، حتى يقولون لو أن شخصا قال كلمة الكفر من وجه تحتمل الكفر من 199 وجها تحتمل الإسلام من وجه واحد حملت على الإسلام.
صحيح.
توسيعا للأمر يعني. الله أعلم. فالعلماء في هذه المسألة مع شدة الإشكال فيها، وطبعا إحنا برضو عايز أقول حاجة، يعني إن القضية إن هو ابن الصياد مش ابن الصياد، قضية هذه مش من أصول الشريعة، يعني هو طلع ابن الصياد ما طلعش ابن الصياد، إن إحنا خلاصة الكلام أن هناك شيئا اسمه المسيح الدجال.
صحيح.
فتنة من أعظم فتن المسلمين، أعظم فتنة من بعد خلق آدم إلى قيام الساعة المسيح الدجال، ده المقصود من القضية. لكن إحنا كلامنا في هذه المسألة من باب الترف العلمي، يعني هذا الكلام من باب إعمال الذهن وكد العقل يعني، وإظهار ما عند العلماء من توسع في النقل وحسن نظر، يعني شيء من إيه من الترف العلمي، ده ترف علمي. لكن لو أن شخصا اعتقد أنه ابن صياد إيه المشكلة؟ لا بأس، فسبقه لهذا عمر وابن عمر وابن زيد بن وهب وجابر وجماعة. لو شخص قال لا ده مش ابن صياد، ده لسه هيجي والراجل المربوط لسه في الجزيرة، فلا بأس عليه أيضا، مفيش إشكال. القضية هو أهم حاجة يعرف إن في حاجة اسمها مسيح دجال،
هيعمل اسمها المسيح الدجال
ويستعد لها.
ويستعد لها.
لكن هذا الكلام كما قلنا من باب إظهار يعني البذخ العلمي عند المسلمين وكيف تصرف المسلمون العلماء الكبار الأفذاذ في هذه القضية. الإمام القرطبي يقول، أبو عبد الله القرطبي يقول الصحيح، طبعا في اثنين
على طول قرطبي كده الصحيح،
في اثنين قرطبي عشان برضو الناس أحيانا تخلط بينهم، في أبو العباس القرطبي محمد بن عمر اللي هو صاحب المفهم شرح صحيح مسلم، فلما يقول لك قال القرطبي في شرح مسلم يبقى قصدهم أبو العباس اللي هو شيخ المفسر أبو عبد الله القرطبي المفسر صاحب كتاب،
يعني صاحب المفهم غير صاحب التفسير،
صاحب اللي هو التفسير بتاع جامعة تأويل القرآن الكريم. فأبو عبد الله القرطبي ده بتاع التفسير، هو صاحب التذكرة
التذكرة
ده اللي هو بتاع التفسير الثاني اللي هو
هذا الكتاب الشيخ تنصح به ولا هو مليء بالاحاديث الضعيفه؟
الكتاب طبعا الامام القرطبي مع توسعه في 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 النظر يعني وشدة تحريه، لكنه لم يكن ينقي، كان يجمع كل ما جاء في الباب فياتي باحاديث ضعيفه وغيرها، ولهذا في طبعا طبع له طبعت
لازم نشتري نسخه محققه،
في طبعه طبعت مؤخرا الكتاب اظن في 3 أو 4 مجلدات، قد قام صاحبها يعني بخدمة الكتاب على وجه يقبل فيه إن شاء الله تعالى وبين الصحيح والضعيف.
جزاك الله خير.
فالقرطبي بيقول الصحيح أن ابن الصياد هو الدجال.
ده قطع بها
طبعا. هو ده اجتهاده. قال لك بدلالة ما تقدم. قال لك اللي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وعمر والجابر والحاجات دي. طبعا هو نفسه العالم الذكي لما بيجي مسألة فيها اشتباه زي كده لما بينصر رأي بيشوف القول الآخر وبرد عليه من غير ما حد يقول له رد. لأنه غيره يقول ثم في كذا وكذا فهو بيستبق ويرد على هذا الاعتراف. ومن أفضل من كان يصنع هذا الإمام ابن القيم رحمه الله الذي له يعني قصر سابق في هذه القضية. ابن القيم مثلا لما يقتنع بمسألة كشيخي شيخ الإسلام ترى يسرد عليها ماء الدليل. لا أمر لم يسمع به الناس يعني يقول وهذا يدل له 30 مثلا أو 40 أو 50 أو 100 وجه وكلها وجوه يعني تقطع لك بأنه هو الحق. يعني كأنه يمسك برأسك ولا تتحرك تعرفش روح من يمين وشمال. أي حاجة تخطر على بالك تلاقيه هو عامل لها حل عامل لها حل مظبطها يعني. وبعد ما يجيب 30 دليل يقول لك ولعل المعارض يردها فيقول يبدأ يردها بردود لم تخطر على بال المعارض أصلا. وهذا من أعمال الذهن الشديد يعني والقوة النظر. وبعد ما يجيب هذه الاعتراضات كلها لما جاءتش على دماغ حد يقعد يرد عليها تاني. وهذا يدل على البذخ كما قلنا العلم وتشد التوسع العقلي والنقلي وقل من يكون كذلك. ولعلك تذكر ما جرى مرة لأبي العلاء المعري. لما كان مرة قاعد في مجلس المرتضى الشريف المرتضى فمر به شخص فهو ماشي الراجل كان أعمى ما كانش بيشوف كان أعمى البصر والبصيرة أبو العلاء المعري هذا فتكعبل في واحد فقال له يا حمار أما ترى. الراجل بيقول أبو العلاء المعري يا حمار أما ترى أنت ما بتشوفش ما بيشوفش فعلا. فقال له أبو العلاء الحمار قال له عفوا قال له يا كلب يا كلب أما ترى. فقال له الكلب من لا يعرف للكلب 70 اسما. قال أنا مش كلب أخذ بالك الكلب اللي ما يعرفش من أسماء الكلب 70 طبعا. فطبعا يعني هو كده طلع الدنيا كلها كلاب. فجاء السيوطي وألف كتاب التبري من معرة المعري ونظم فيها أسماء الكلب 70 علشان ربنا كده إيه طلعتكم من الشتمة دي يعني. فده من التوسع يعني والله المستعان. فالراجل بيقول وما يبعد أن يكون بالجزيرة في ذلك الوقت ويكون من أظهر الصحابة. هو لما رجح أن ابن صياد هو الدجال أعظم شبهة إيه في المسألة وأعظم اعتراض أن هو إزاي
يبقى في الجزيرة.
النبي صلى الله عليه وسلم قبله في المدينة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده ساعتها ابن صياد ده كم سنة 12 سنة 13 سنة كان هذا سنه لسه لم يبلغ الحلم بعد. وبعد كده في حديث تيمي الداري بعدها بقليل بسنة ولا سنتين في قصة تيمي الداري تيمي يقول شوف راجل عظيم الخلقة موسق وبيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الراجل الثاني اللي هو الحديث عيسى بن هريرة وغيره اللي هو فيه اختبره يعني فيه اللقاء بابن صياد دوت ان هو كان بيقول له اتشهد اني رسول الله قال انت رسول الاميين. وهناك في قصه تميم الداري اللي هي الجساسه
هل ظهر رسول
يقول له الأمية؟ ظهر رسول الاميين يعني عيسى بيسال عنه. فالقرطبي قال لك وده مش مشكله ما ليس ببعيد مش الراجل ده عنده خوارق اصلا والدنيا عنده كلها مفتوحه واخد بالك. ان هو لا يبعد ان يكون في الجزيره في وقت وفي البتاع. بس طبعا يرد على هذا ده بندل لتعقب وكلام منطقي صحيح على اصل الخوارق يعني. لكن يرد عليه بشيء ان هذه الخوارق المتعلقه بالدجال لما تكون عند خروجه هو ما خرجش بعد
يعني مش هيبدا
كده ما فيش لا يعني هو ساعتها لسه ما طلعش الراجل لسه محبوسه ولا هو هنا وهنا. الخوارق التي وردت في شان الدجال كلها بعد الخروج مش قبل الخروج. هو لسه ما خرج فلا يستقيم هذا ما تركبش خد بالك فديت ما تعديش يعني. يقول الامام النووي رحمه الله قال العلماء وقصته مشكله ملخبطة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره ولا هو أحد المساسيح اللي هو مساسيح الضلالة يعني الثلاثين الدجاجلة. قال العلماء وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره. النبي لم يأتيه فيه نص. النبي كان وقافا عند حدود الله وهو رسول الله أعلم البشر وأعلم الخلق لكنه كان فيما لا يعلم يقول لا أعلم ليعلم الأمة من بعده. وإنما أوحي إليه بصفات الدجال وكان في ابن صياد قرائن محتملة أنه الدجال يعني. فلذا كان صائم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره. ولهذا قال لعمر لما عمر قال له أقتله قال إن يكنه فلن تسلط علي. لو هو مش أنت هتموته هتموته عيسى بن مريم ولو ما كانش هو لا خير لك في قتله هتموته ليه ما هو مالوش علاقة الرجل المسيح الدجال. طبعا الإمام النووي بيقول طب هو الواحد يقول لك الآن يعني انتوا ليش شاكين. انت مراجل لما كان يتكلم مع ابو سعيد الخدري كان كلامه مقنع لما قال له ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه مسلم وانه كافر وانا مسلم وانه لا يولد له وانا لي ولد في المدينه وانه في مكه وانا مش عارف. قال لك وهذا كله ليس بلازم، لأن هذا كله كما قلت منذ قليل هذا وقت الخروج. يعني هو في وقت خروجه
لن يدخل مكة،
مش هيبقى مش هيبقى ساعتها كافر، وقت ما يطلع يبقى فتنة هيبقى كافر، ومش هيبقى عنده أولاد، بس هذا يعرضه قوله كعقيم، فعقيم يعني لم يولد له أصلا، مش عاقم يعني، كان بيخلف وبطل، فده ما يعكر على ذلك. ومسألة عدم دخوله مكة ومدينة كان ده يحصل بعد ما يبقى الدجال، لكن قبل ما يبقى قبل ما ياخد اللقب ويحصل على الدرجة يروح ويجي براحته، ما لسه ما بقاش فتنة، لسه مشروع الدجال يعني. خبر حضرتك طبعا، وهذا يعني هذا يرجح أنه أحد الدجاجلة وليس الدجال الأكبر، ولعل هذا الرأي هو الأقوى صراحة، يعني هذا الذي مال لهم كثير من المحققين، إن ابن صياد ليس المسيح الدجال، وإنما هو دجال من الدجاجلة، واحد من النصابين والدجالين الكثيرين، وكان يعني إما يكون له علاقة بالمسيح الدجال زي ما قال أنا أعرف موضعه وكذا وكذا، أو عرف ذلك عن من خلال الشيطان، إنه كان يرى عرش الشيطان، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، قال هذا عرش الشيطان، ده الشيطان دوت. وطبعا الشيطان علاقته بالمسيح الدجال أكيد علاقة قوية جدا، أصدقاء يعني في الشر، فلا مانع أن هو يكون أخبره بشيء من ذلك، خاصة أن هذا الأمر ليس مجهولا تماما، بل هو يعرفه البعض ويخفى على البعض. طبعا الإمام الشوكاني نفس الكلام، يعني كأن الإمام الشوكاني برضو كأنه يعني يرجح أنه هو أنه هو ليس ابن صياد يعني. نعم، وفي كلام له آخر كأنه يؤكد أنه هو ابن صياد، فالكلام كما قلنا لا الإمام الشوكاني. أنا عايز بس عشان ما طولش في هذه المسألة، وإحنا قد حسمناها ابتداء يعني، وقلنا أن القضية تحتمل والموضوع ما فيهوش إشكال، دي كلها اللي يقول بهذا ويقولش بيه ماشي. كان بس من أكبر من أكبر الحاجات القرائن اللي ترجح أنه هو الدجال، أنه هو مصاد هو الدجال عند من يقول بذلك يعني، ما قلناهوش المرة اللي فاتت، حديث جابر. حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما كان بيحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر حلف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال، فقال لك بعضهم قال طب ما ماشي جابر حلف على ذلك لأنه رأى عمر يحلف، وعمر كان بيحلف كما قلنا في الوقت الذي لم يكن قد أوحي إليه في النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فعمر كان يحلف على أغلب الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرش عليه أنه ما كانش عنده كلام من الله تعالى في هذه المسألة، لكن يعكر على هذا أن حديث الجساسة نفسه بيرويه جابر بن عبد الله أيضا.
حضرتك ذكرنا يعني كده أن الحديث مش يعني حديث فاطمة بنت قيس فقط،
فجابر مع إصراره على أنه على أن المسيح الدجال هو ابن صائب، وقصة عمر أنه هو لعله كان قبل اللي قاطع، هو نفسه بيروي حديث الجساسة، حتى في آخره يقول ابن أبي سلمة أن في هذا الحديث شيئا ما حفظته، قال شهد جابر أنه هو ابن صائب، قلت فإنه قد مات،
قال وإن مات،
فأبو سلمة بيقول له يا عم ده مات، والدجال ده مفروض قاعد، فجابر قال له وإن مات، قلت فإنه قد أسلم، قال وإن أسلم، قلت فإنه قد دخل المدينة، قال وإن دخل المدينة، ده مصر جابر رضي الله عنه، كأنه بقوله ما كان ده كله ما يهمكش منه يعني، هو لو هاته لو كان مات قد يكون اختفى فقط ماتش ولا حاجة ويرجع، ولو كان دخل المدينة هذا كما قلنا لعل ذلك كان قبل أن يصير الدجال، يعني هو لسه في مشروع الدجال، هو ده المهيئ لذلك يعني. فجابر كان مصرا على ذلك جدا، وقد صح عن جابر قوله فقدنا ابن صياد يوم الحرة، فهذا الواقع بقول احنا مش كان معانا ومش لقيناه. يقول ابن حجر العسقلاني اخرج ابو نعيم في تاريخ اصبهان ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال. المساله كما نقول ايضا وما اصر محتمله، فساق من طريق شبل ابن شبيل بن عروه عن ابن عرزه عن حسان بن عبد الرحمن عن ابيه قال لما افتتحنا اصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهوديه فرسخ، اليهوديه دي البلد اللي هيطلع منها المسيح الدجال، البلد التي سيظهر منها
عندما
المسيح
كان خروجه
أولا واحدة اليهودية، قرية اسمها اليهودية على الراجح، المسألة فيها خلاف، وهي كما قلنا إحدى مدن إحدى قرى أصبهان
في إيران.
يعني فيقول لما فتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية فرسخ، فكنا نأتيها فنختار منها، فأتيتها يوما فإذا اليهود يزفنون ويضربون، بليس اليهود برؤوسه، البلد دي كلها يهود وسيخرج منهم الدجال في آخر الزمان، فبيقول لقيت اليهود عمالين يرقصوا ويتنططوا، فسألت صديقا لي منهم فقال ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل. اليهودي قال لهذا المسلم بيقول له ده الملك بتاعنا اللي احنا هنغلب به العرب جاي دلوقتي خمس دقايق وهيدخل المدينه، فعملوا احتفال رسمي بقدومه يعني. قال فبت عنده على سطح، قعدت قاعد معه على سطح البيت مستني، فصليت الغداء الفجر، فلما طلعت الشمس اذا الرهج من قبل العسكر، عساكر عمالين كده يجروا كلام من. فنظرت فإذا رجل عليه قبة من ريحان واليهود يزفنون ويضربون. فنظرت فإذا هو ابن صياد. فدخل اليهودية ولم يعد حتى الساعة. طبعا هذا كلام هذا كلام إسناده صحيح.
في ابن يعني ابن حجر اللي هو صحيح فتح الباري.
بينقله عن ابن عيم الأصبهاني بإسناده يعني. في تاريخ أصبهان. ذكر هذا في تاريخ أصبهان. قال إن الراجل ده لما كانوا فتحوا أصبهان وكان بيروحوا ييجوا عليها يعني فحصل الموقع دي إن هو لقى الناس عمالين يرقصوا إيه الموضوع؟ قال لهم ده الملك بتاعنا جاي دلوقتي. الملك اللي إحنا نغلب بيه العرب جاي. فقعد مستنيه إذ بالداخل هذا ابن صياد. الله. وهو داخل ما طلعش تاني. استخبى بقى هو دخل مخبأه يعني. فابن حجر بيقول بس في إشكالية في هذا الخبر. إيه بقى الإشكالية اللي فيه؟ بيقول ولا يلتئم خبر جابر هذا أي فقدهم لابن صياد يوم الحرة مع خبر حسن بن عبد الرحمن إن فتح أصبهان كان في خلافة عمر كما أخرج أبو نعيم في تاريخها وبين قتل عمر وقعت الحرة 40 سنة. يعني بيقول إن هم فقدوه يوم الحرة والراجل ده بيقول ده إحنا في أصبهان بعدها
40 سنة.
عفوا ده العكس يعني العكس إن هو إيش إن هو فتحت أصبهان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ووقعت الحرة هذه كانت بعد مقتل عمر أو بعد قتل عمر 40 سنة كانت بعد عفوا بعد مقتل عمر فبين بين فتح أصبهان وبين وقعة الحرة حوالي 40 سنة فازاي جابر بيقول احنا فقدناه بس يوم الحرة والرجل شافه داخل في الموكب بتاعه قبل هذا التاريخ 40 سنة طبعا لا إشكال في هذا لن يحتمل ان هو مش كان يقصد بذلك الموقف يعني يوم الفتح لا يقصد ان هو كان يوم الفتح ده حصل ده هو بيقول بعد ما فتحنا كنا بنروح نجيب حاجات ونرجع فلعله في مره من مراته تكون هذه المره مثلا قرب الحره ولا حاجه بعد 40 سنه من فتح اصبهان راح وحصل هذا الموقف فيلتئم هذا مع قصه ان هم فقدوا يوم الحره يكون الموقف ده حصل مش يوم فتح اصبهان اللي هو قبل الحره 40 سنه يكون حصل بعدها ب 40 سنه يعني في يوم الحره او قريبا منها هرب من يوم الحره مش في اثناء المعركه ما شافوهوش وراح عمل العمله دي هناك في اليهوديه دخل لابس التاج عليه الريحان والبتاع وما طلعش تاني وهو سيخرج من هذه القريه بعد ذلك في اخر الزمان فهذا الخبر صراحه مع صحته يعني مما يرجح كفه من يقول ان ابن صائد هو الدجال
نعم.
كما قلت يعني حتى ابن الشيخ الإسلام يعني هختم بكلامه عشان طيب. ما طولش في هذه المسألة أكثر من كده قال ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية إن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال وإنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية ولذلك كان يذهب فيختبره أيما كان الأمر فنحن نؤمن بأن الدجال المسيح الدجال سيخرج
كشرط من أصل الساعة
بالضبط وأنه سيكون أعظم فتنة تمر بالمسلمين ده كلام ما عندناش فيه طيب. جدال سواء كان هو ابن صياد أو غيره
عندي سؤال يعني قد يطرأ في ذهن الكثير من المشاهدين في حديث تميم الداري اللي هو لما كنا في سفينة وذهبوا إلى الجزيرة ووجدوه مقيد وكلام هذا الكلام طبعا هو صحيح لأنه صحيح مسلم و
طبعا نصب صدقة
لا يعني أقصد من ناحية الرواية هو صحيح
صحيح
من ناحية الأسانيد والكلام ده كله لكن الآن العالم كله الكرة الأرضية الآن مغطاة بالأقمار الصناعية
جيد
المفروض أن تكون الأقمار الصناعية اكتشفت هذه الجزيرة ومن هو محبوس ومربوط فيها ومن مختبئ وكل الكلام ده يكون معروف
صحيح
كيف ترد على ذلك؟
طبعا يعني هذا كلام بعيد ليش؟ لأن كون الكرة الأرضية كلها مغطاة بالأقمار الصناعية فالأقمار الصناعية لم تدخل في جميع ثنيات الأرض وتعرف ما فيها ده راجل قاعد في ما دخلوا له كان مختبئ في غار أو في كهف أو في شيء يعني واخد بالك قمر الصناعي يقدر يكشف المكان من فوق لكن ما حصلش ولا أعلم أن حد يزعم أن هم دخلوا الكرة الأرضية وفصصوها حتى وبحثوا عنه ده هم مش عارفين جو ابن لادن واخد بالك اللي هو لا مسيح دجال ولا حاجة اللي هم يملكوا هذه الأقمار الصناعية والبتاع ويقول لك احنا بقى لهم كام سنة دلوقتي بيدوروا عليه معلش يعني فهم يقول لك انا عارف رقم الفن بتاعك والحاجات ده هذا كله طبعا هذه كلها فهلوة إعلامية مش واقع فمسألة ان الأرض مكشوفة بالأقمار الصناعية ماشي جميل عشان نشوفوا الأنهار والبحيرات والمدن والمعالم اللي هي المتعلقة اللي ممكن تظهر من خلال القمر الصناعي على باطن الأرض لكن القمر الصناعي وإن كان يستطيع أو ممكن يطور أو ده حاصل أو غير حاصل ما يعنينيش ما بيخش تحت الأرض وما بيبحثش في الكهوف وبيخش يدور فيها ويشوف مين اللي هنا وحتى لو كان يستطيع ذلك فالله تعالى إذا هي شيئا إذا قدر له أسبابه.
نعم.
القبور ملأ بالأموات، في حد يعرف يكشف اللي بيحصل في القبور هذه؟ الله حجب ذلك، يعني هناك علم من علم الله تعالى يحجبه عن من شاء من عباده، لا يبلغه البشر ولو بلغوا السماء مش هيوصلوا لزيت، محجوب عنهم. حتى لو هم عندهم الآلة لذلك، عندنا ودان شغالة وكل حاجة، وندخل نقعد مع الميت في القبر، نعيش مع الميت، بعض الناس بيحنط الميت وحطه جنبه ويقعد جنبين، هيسمع شيء؟ لن يسمع شيئا. فالله تعالى إذا أراد أن يخبئ شيئا خبأه. الله تعالى قد خبأ المسيح، هو اللي الله تعالى هو الذي خبأه، مش هو اللي مستخبى بمزاجه واحنا بندور عليه. ده هم مش عارفين يجيبوا اللي مستخبى بمزاجه، هيجيبوا اللي ربنا مخبيه. فهذا طبعا هذا بعيد يعني.
طيب ماشي، جزاك الله خيرا. لكن الله سؤال آخر بقى، طبعا في مثلث معروف باسم مثلث الرعب، مثلث برمودا. ذهب البعض إلى أن الطائرات التي تمر فأعلى هذا المثلث تسقط، أو أي حاجة طائرة وليس الطائرات فقط تسقط. نعم. وقالوا أن هذا هو المكان الذي يقيم فيه المسيح الدجال.
طبعا هذا يعني هذا من أوهام العوام، وهناك شخص أو شخصان متفهمت يعني هم اختصاصهم في الدنيا القصة دي، بيأكلوا عليها عيش يعني. هم في ناس كده بتاخد يعني يعني هي تمتهن الفشر وال 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 والكذب والكلام اللي ملوش حقيقة، الخيال العلمي والخيال التاريخي.
لا ده مش علمي حتى، ده الخيال.
لا ما لا ده خيال كده يعني. خيال علمي ده خيال يعني خبلي. فطبعا مسألة مثلث برمودا هذا وإنه كله بيقع فيه والبتاع والخصص والروايات، الذي يقع في شتى أنحاء العالم من الطائرات والسفن والغواصات في كل أنحاء المعمورة مثل ما يقع في مثلث برمودا، يعني ده مش حالة خاصة. هم بس عايزين يعملوا وهم، يبيعوا الأوهام. وكما قلت هناك شخص أو اثنين ما فيش غيرهم قصتهم كلها الموضوع ده، مثل أسباق الطائرة، والعالم خلاص ضحك عليها كثيرا هذه، وظهر ان هي كانت كلها عباره عن فيشينكو او كانت اوهام ناس نايمين ولا حاجه، مفيش حاجه اسمها كده اصلا، وان هي قالها كانت تفسير علمي فيزيائي يعني معروف عند حتى من ظن ذلك، وبعضها كانت من باب الحرب البارده بين امريكا وروسيا فقط، يعني يقولوا احنا عندنا عشان نخوفهم وكده، قصص يعني ما لهاش اي واقع من الصحه. ولا ما راينا فين يعني، ما في عصر الانترنت والفضاء والكاميرات والتصوير من فوق ومن تحت، ما فيش حد جابنا إلى الآن طبق لا طاير ولا مش طاير كمان، ما جاؤنا إلا بطبق يعني طبق الدش بس اللي جابوهن. فهذه القضية قضية بعيدة جدا، ليس لها أساس من الصحة، لا لها أساس علمي ولا لها أساس تاريخي ولا لها أساس تجريبي ولا هناك أي شبهة دليل على هذا الكلام. ده مجرد واحد قاعد كده نايم في البيت ونايم على السرير كده وبيفكر عمال يهرف بما لا يعرف، يخرف بما لا يعرف، لكن ما قام على هذا دليلا قط.
يعني ما فيش أي حاجة تشير إلى أن هذا قد يكون محتملا
إطلاقا. ده هو حتى اللي بيقول هذا الكلام بيزعم إن بقى أن هو المسيح الدجال قاعد في هذا المكان، وأنه الذي يدير العالم وله علاقة قوية جدا بحكماء صهيون.
هو اللي بيديهم،
هو اللي بيديهم بالضبط، هو بقى هو الرئيس الأكبر للمحافل الماسونية والروتري والحاجات دي.
يعني تفكي كده قيده، أكيد مش هيقعد يشتغل،
مش عارف شغاله متربط يعني، ولا أكيد طبعا مع السكرتيري أكيد بقى، ويعني أكيد عامل شركة التحكم في العالم عن بعد. طبعا هذا كلام ناس نايمة يعني، ناس ما لهاش علاقة بالواقع خالص، ولا بالعلم ولا بالتاريخ ولا بأي شيء.
تمام.
هؤلاء قوم يتكلمون بمحض الهوى يعني.
بمحض الهوى. تمام. احنا طبعا ذكرنا مكان خروج الدجال، قرية اليهودية.
برضو احنا
ولا تحب حضرتك تشير اليها؟
اذكر ما جاء في ذلك ان الاثار يعني الخبر. فالدجال يخرج من جهة المشرق كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من خراسان، وخراسان يعني معروفة عند الناس جميعا، يخرج من يهودية أصبهان. وأصبهان هذه قصبة خراسان كما يقول العلماء، يعني قصبة هذه اللي هي زي العاصمة أو 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 أو, أو أشهر مكان في تلك الناحية يعني.
يعني خراسان عبارة عن إقليم يشمل عدة مناطق.
إقليم ضخم جدا، يشمل مدنا كثيرة جدا يعني، من أشهرها بالضبط إقليم، ومن أشهرها مدينة أصبهان، وهي المعروفة بشهر ستان ويعرف بالمدينة. وهذه المحلة اللي هي أصبهان هذه، في بعض قراها قرية اسمها اليهودية، وكان سبب تسميتها باليهودية إن بخت نصر لما سار وأخذ بيت المقدس سبى أهلهم وحمل معه اليهود، يهود بيت المقدس، ربنا يعيدهم بواحد زيه تاني، وأنزلهم أصبهان، عملهم وطن قومي في أصبهان زي بلفور هذا البغيض الذي فعل ما فعل. فبنى لهم في طرف أصبهان، ما حطهمش مع الخلائق مع الناس في أصبهان، لأنهم ده خطر على الخلق، فحطهم كده في قرية كده، عمل لهم كده زي حظيرة لوحديهم برا أصبهان في طرف مدينة جي أو جي اللي هي أصبهان هذه، وأنزلهم في هذه القرية وسموها اليهودية. ليه؟ لأن كما قلنا بخت نصر جاب اليهود من بيت المقدس، طردهم وأجلاهم وحطهم في هذا المكان في أطراف أصبهان وراء النهر هناك. وفي حديث فاطمة بنت قيس في قصة الدجال لحديث الجساسة قال ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا بل من قبل المشرق ماهو، من قبل المشرق ماهو. وفي حديث بكر الصديق قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض المشرق من قرية أو يقال لها خراسان. فهذا تحديد واضح جدا، وهذه الأحاديث كلها صحيحة ليس فيها مطعن يعني. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان. هذا كلام واضح جدا، يخرج الدجال من يهودية أصبهان، من قرية اسمها اليهودية اللي هو دخلها في قصة حسان بن عبد الرحمن، هذا يخرج منها يتبعه أو معه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة، حيطلعوا معاه من هناك من أصبهان من إيران يعني. قال أما قال ابن حجر وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما. النبي قال صلى الله عليه وسلم بالجزم كان في صحيح مسلم وفي غير حديث قال من قبل المشرق، من قبل المشرق، من قبل المشرق، ومشرق المدينة العراق وما ولاه، ده المشرق بتاع المدينة يعني. قال ابن كثير فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية، ده بداية ظهوره من هنالك يعني. وقد حرم الله تعالى عليه أن يدخل الحرمين الشريفين، لا يدخل مكة ولا المدينة على الإطلاق، بل في حديث فاطمة بن قيس وعلى يقول فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية. وده برضو من أسباب الفتنة به، إن الرجل هيطلع 40 يوم بس، منهم صحيح يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، ماشي يعتبرهم يعني سنة وشهر ويوم ويوم واربعين يوم عفوا وجمعة يعني 7 أيام،
سنة وشهر وأسبوع ويوم،
والباقي بقى لا والباقي أيام كأيامك وباقي الأربعين يعني هنقول سنتين على التوسع، ده سنة وثلاث شهور. لا يترك قرية على وجه الأرض إلا دخلها قرية، مش هنقول مدينة، شوف الأرض فيها كم قرية وكل قرية فيها كم واحد. فهو لما بيمر في القرية هذه لو حد يعمل جولة تفقدية للقرى مثلا بلد واحدة محافظة واحدة يقعد فيها قد
ايه؟ يقعد فيها شهر
وأكثر، لأن هو هنقول يروح كل بلد يوم، كل قرية ياخد لها مثلا 2-3 ساعات منتقل من هذه لتلك، وساعتها يبقى الوضع مختلف. فهو هيعدي بسرعة على الناس ويفتنهم بما معهم من المخاريق، وما يبقاش حد عنده وقت يفكر إلا العالم بشأنه، العارف بس أخباره وأحواله مستعد ليه، بمجرد ما يشوف بس حاجة كده تشبهه هياخد حذره. لكن العامي أو الجاهل الذي لا يعلم دينه ولا ما يعرفش في هذه السرعة في اللقطة السريعة دي في الغالب كثيرون سيفتنون به، وهذا نكمن خطورته إن هو بيعدي بسرعة، مش هيبقى قاعد يفكر وحد نظره ورد عليه وفهمه ورد، لا 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 موضوع سريع جدا، هذا من أعظم أسباب فتنته يعني. فيقول فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة في الأرض كلها غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف مصلة، فتح السيف مجهزه لو أردت يخلص عليه، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، يحرسون مكة والمدينة. شكرا نقول بعد كده من أسباب التوقي منه الواحد يروح مكة والمدينة عند الخوف يعني. وعند الإمام أحمد من حديث جنادة بن أبي أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من صلى في أمر الدجال، فقال ذكر حديثا طويلا وقال فيه وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب 4 مساجد، مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى. خذ بال حضرتك طبعا لعل اللي بتذكر البعيد هذا الأحمق
أحمد
صبح منصور هذا اللي كان بيقول لك إن الناس فاهمين غلط إن بيت المقدس
في سانت كاترين
مش في مش 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 في مش في سينا عفوا مش, مش, في القدس مش في مش في هناك، ده هو ده عندنا في الطور. واخد بالك طبعا هذا كلام يعني كما قلت هذا كلام هو يغازل به اليهودية عشان يقول اللي عايزه يقول يعني أنتوا بتحاربوا ليه وزعلانين ليه على الأقصى على فلسطين، فلسطين ما فيهاش حاجة، فلسطين ما فيهاش بيت المقدس، ده هو عندنا هنا في مصر يعني، كان يقول يهود تعالوا خشوا مصر، تعالوا بقى خدوه ده في سينا ولا حاجة يعني، هو من ناحية يغري بمصر أولا صلى الله يحفظها وديار المسلمين جميعا من كل مكروه ومسوء، ثم هو يغازل هؤلاء ابنان الخردة والخنازير بأن هم ولا عملوا حاجة، ده هم باخدين هم مسجد غلط في غلط ما يخصناش بحاجة، يا جماعة هدوه وابنه هيكلكوا بالسلامة فيش أي مشكلة.
صلى الله السلامة والعافية،
صلى الله أن يشفيه.
طب شيخنا قبل ما أسألك عن طبيعة فتنة الدجال وإيه اللي هيحصل منه وإيه اللي يخلي الناس تقع في هذه الفتنة، مين اللي هيكونوا الرجالة بتوعه يعني أتباعه؟
طبعا هو أكثر ما يتبع الدجال اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناس، غالبهم الأعراب والنساء. الأعراب إن الجماعة الأعراب مقصود بهم الجماعة اللي هم بعيدين عن الحضارة، وقد جاء ورد عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد يمشى مثله يعني، ما معناه أنه سامة كان يقول يعني خير أمتي في الحضر وشرها في الكفور، وهذا الحديث له ما يشهد له وصحيح المعنى. وحسن الإسناد أيضا، لأن جماعة اللي في كلما بعدت عن أطراف عن 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 مركز المدنية والحضارة كلما قل العلم، وكلما قل العلم كلما فسدت الطباع. تلاقي طباع الناس اللي هم العرب الأجلاف أو الجماعة اللي هم في أطراف المعمورة وأطراف الأرض ترى فيهم من الخشونة والشدة في التعامل وعدم التبسط والأريحية ما يجعل التعامل معهم عسيرا جدا لبعد العلم عنهم. العلم يهذب النفوس. الشخص المتعلم والذي يعرف الحق يعرف الدين ترى خلقه مهذب جدا، كلما زاد علما كلما هذا العلم يظهر على أدبه وعلى سمته وعلى هديه وعلى دله وعلى سمته، بخلاف هؤلاء البعد يعني. فعامة يتبعهم هؤلاء الأعراب، أعراب هؤلاء جهلاء ما عندهم العلم ما يكفي لأن يميزوا به بين الحق والباطل، فمجرد ما يروا هذه المخاريخ وهذه الترهات أطول بينساه.
عادةً الأعراب بيكونوا أتباع الأمور الدنيوية
صحيح،
عشان هو يكون معه كنوز وكده.
نعم، لأن هم كما قلت لك ما عندهم من علم الدين شيء، فاللي ما عندوش دين يبقى عنده دنيا يغلب عليه دائما حب العاجلة.
وكذلك النساء،
وكذلك النساء، النساء كذلك بالضبط بتعود كما قلت بتعود ذهب. وعامة النساء سريعات الفكرة يعني، المرأة ليس عندها من التدبر في الأمر ووضع الأمور في مواضيعها الصحيحة ما عند الرجل بسبب الخلقة ابتداء يعني. فترى النساء عامة من النساء يقول يكثرن اللعن بيشتموا بسرعة يعني. المرأة مهما تكون تكون صالحة جدا صوامة قوامة، ولو مثلا حد عمل لها أي حاجة ممكن تخرج عن شعورها تقول ما لا يقال أصلا يعني، كافرة الغضب كما كان يقال، لا مؤمنة الرضا، في الرضا كلام زي الفل وما فيش بعد كده، وعند الغضب كافرة، كافرة الغضب، في الغضب ما تعرفش لا دين ولا خلق ولا أعراف ولا حاجة خالص.
وده طبع عام لكل النساء.
هذه سمة عامة إلا من رحم رب، إلا بقى من استطاع أن يتحلم ويتعلم وبدأ يعني يضبط نفسه ويؤدب نفسه وبدأ بالشرع، وقليل ما هن.
كنت أقول لك فين اللي ما
لا قليل ما هن. نسأل الله أن يصلح جميع النساء المسلمين ويصلحنا جميعا. يقول يكثرنا اللعن، يشتموا بسرعة ممكن تقعد تشتم ساعة في حاجة ما لهاش أساس من الصحة أصلا، بس هي متسرعة في الحكم ابتداء المرأة. شكل العلماء كان يقول ما تصلحش المرأة تتولى القضاء ولا تتولى الولايات العامة، هي ما تزبطش، وإحنا شفنا وما زلنا نرى يعني، واخد بالك يعني مغبة توظيف النساء وبعث تضييعهن أماكن الرجال ابتداء وإفسادهن للرجال في أماكن العمل المختلط، مع الراجل ما بيشتغلش انه قاعد طول النهار يتكلم مع الست هانم ويتكلم معه وتحكي له بقى تبسه اشجانها ومشاكلها وبقى حلل العقد والمشاكل، يقعد يحل لها مشاكلها وتحل له مشاكله. كان لو هو كان في خير كان حل مشاكل نفسه وكان يحل مشاكل نفسها، خد بالك. فطبعا هذا يؤثر على حتى على الانتاجيه، ومعروف حتى دول العالم قد تقول ذلك، بداوا يسعوا لمنع الاختلاط، لانه يعني اصبح الاختلاط بالفعل لا ينتج. الراجل طول النهار في دماغه القعده جنبه دي عايز يشوف أي يقول لها أي حاجة والسلام. فيكثرنا اللعن لأن ما يحسن التفكير وما يضعنا الأمر في نصابه، ويكفرنا العشير.
نعم.
يتصور ممكن النبي يقول لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، تصور واحد يحسن لزوجته مثلا طيلة حياتها 30 أو 40 أو 50 سنة إحسان تام ليس فيه شيء، ما فيش غلطة، يقول ثم رأت منك شيئا، ما قالش حاجة كبيرة، شيئا دي تشمل يعني حاجة صغيرة جدا ولا حاجة يعني غلطة كده على الواقف، يكون رد فعلها المباشر أن تقول ما رأيت منك خيرا قط، تمحو كل ما مضى من الخير. طبعا ده إن دل فإنما يدل، طبعا ممكن بعد كده تفوق يعني كل حاجة، لكن هذا يدل، هذا التصرف في حد ذاته في وقته يدل على عدم تدبر، ما في عقل يعني، خد بالك. ولهذا يقول صدمة إنما صبر عند صدمة الأولى.
في حديث لعانات ندمات أو الأغض.
لا يحضرني الآن يعني إسناده.
طيب شيخنا الحبيب، كده أتباعه العجم والترك.
نعم.
والأعراب والنساء.
صحيح.
طيب عايزين نستفهم بقى بوضوح شكل فتنة الدجال دي هتبقى إزاي، ويعني خطورتها إزاي على المجتمع ككل وعلى عقيدة الإنسان.
بس أنا بعد بس تفضل.
طيب. أنا كنت عايز أقول بعد ما نعلن المسابقة.
لا بس نعلن المسابقة.
نعم.
كبرت النهاردة.
كبرنا عشان حضرتك تقلب
براحتك. عشان ألعب براحتي يعني. ما شاء الله كويس، ديتنا واسعة
فيها ساعة ما
شاء الله.
1091 الفائز من القاهرة، الأخت أم عبد الله من القاهرة الفائزة اليوم معنا بجائزة العمرة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة، مبارك لها، ونأمل من أخونا الأستاذ أشرف الدبابي أن يتصل بها الآن لنهنئها على الهواء، وكان رقمها 1091. معنا اتصال. بعد إذنك شيخنا معنا اتصال.
تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أنت على الهواء.
تفضل
يا شيخ. اسمعك.
تفضل.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ ماذا بعدك عايز أسمع الحديث بتاع الجثث اللي قلته امبارح، عشان أنت امبارح تابعت الحلقة.
لا وطي صوت التلفزيون وسمعنا من التليفون.
طيب ماشي يا شيخ. بقول لحضرتك يعني كنت عايز اسمع بعد اذنك يعني الحديث بتاع الجثث اللي انت قلته امبارح.
انا
قعدت اسمع البرنامج بعد الفجر، كنت بسمع الحديث بعد الفجر وكده، وجيت لغايه حيث الجثث ونمت.
لا هو الحقيقة موعد إعادة بعد الفجر دي كانت حاجة استثنائية، عشان كان في فرق توقيتي في البلاي ليست الخاصة بالقناة، إنما هو مواعيد البرنامج بتكون الساعة 10 صباحا الإعادة وعشرة ونص مساء كل يوم. عموما لو تبقى وقت يعني إن شاء الله سيف على الشيخ بإذن الله. وجزاك الله خيرا عن متابعتك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أستاذ محمود.
عليكم السلام.
ماشي معك حاضر.
وطي التلفزيون وسمعنا من التليفون.
ماشي مع موطي حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي صحتك الله يخليك يا مولانا، إزاي صحتك؟
الحمد لله رب العالمين.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بالصحة والعافية.
بقول لي صحتك يعني أنت دلوقتي تتكلم عن المسيح الدجال إن هو لا يرى بالقمر الصناعي، ما بالك بقوم يأجوج ومأجوج؟
ما جايين لهم، جايين لهم.
حاضر.
يعني ده شخص واحد يدور عليه، طب ما بالك يأجوج ومأجوج حين وكثرة وشعوب كثيرة جدا ولا أعرفه ولا أعرفه عنها.
لا تعجل، لا تعجل، سيأتيك خبره إن شاء الله بعد غد. بارك الله فيك، الله يحفظك، بارك الله فيك.
طيب شكرا لك أخي الكريم، وإحنا إن شاء الله غالبا غدا سنناقش مسألة يأجوج ومأجوج. وطبعا إخواننا في الكنترول أخبروني بأن الأخت الكريمة أم عبد الله تستحي أن ترد على الهاتف الآن، فجزا الله خيرا ونهنئها تهنئة قلبية بفوزها بالعمرة، وإن شاء الله عمرة مقبولة. طيب شيخنا الحبيب، احكي لنا بقى عن هذه الفتنة، كيف ستؤثر على قلوب وعلى عقائد الناس؟
أنا بس عايز قبل أن أدخل في هذه الفتنة عايزين نقول أدلة ما ذكرناه من أن التعاهد النساء.
طيب.
أسوأ لك فهم دماغ وجوه اللي حايمة.
لا في اتهام.
أخذ بالك وما نخلص. فطبعا في من ما يدل على أن من يتبعه العاجم ما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري، لا تقوم الساعة حتى تقاتله خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. وفي حديث أبي بكر الصديق في الدجال قال يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطلقة، يقصد هؤلاء العاجم يعني. وأما مسألة الأعراب فلأن الجهل كما قلنا غالب عليهم، وما جاء في حديث أبي أمامة الطويل في وشأنه قوله وإن من فتنته أي الدجال أن يقول للأعرابي، بيضحك على الزايبة ده برضو من فتنته، يقول له أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ واللي تحب اجيب لك بابا وماما
يحيي
ايوه مملك دلوقتي. نفس القصه بتاعت الجماعه الراجل الدجال بتاع المغرب اللي هو ابن تومرت
اللي قالوا بيطلع الاصوات من القبر
وكده، لبسهم الكفان ودخلهم المقابر ويروحوا ياخدوا الجماعه المغفلين يدخلوا المقابر مش مصدقين، انت بيسالوا الاموات بتاعتكم يقولوا يا ابي يا امي هذا المهدي، وتحت يقولوا طبعا هو المهدي بالعشره، هو المهدي يختموا بالعشره يعني. ثم يهدم عليهم القبور ويخلص منهم ويرجع هو قد أضل هؤلاء الناس.
بس نفس ده هيكون معه فتنة حقيقية
اللي هو
المسيح الدجال.
طبعا ده مش بس هو نفس المنطق يعني، هو بنفس الطريقة بفكر الدجال هذا المسمى بابن تومرت العامل نفسه مهدي، نفس الإشكال هو شوف نفس القضية، هو بيعرف أن هؤلاء الناس المغفلين يضحك عليهم بمثل هذا، ولذلك سلك مسلك الدجال في هذه المسألة. فالدجال يقول الأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، يقول له ماشي. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. يعني شوف بعيدة قوي، مثلا لو قلنا مثلا ده المهدي كانت ممكن تبقى مبلوعة شوية معناها ما تتبلعش خالص، لكن يقول له إنه ربك
يا خب.
يعني في رب بالمنظر دوت أخذ بالك ده ما ينفعش يبقى حاجة يعني، أعور وعين ممسوحة وعين بايظة ومش عارف وعامل قد إيه وشكله، يعني ده ما يجيبش حاجة خالص، ما يعني رب إيه، ما يجيبش شيطان، يبقى رب. الله المستعان.
نعم.
أما النساء
ايوه
مربط الفرس
بعد الاتصال.
طيب
عشان بس يبقوا على شوق.
لا حاضر.
ايوه استاذ مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله وبركاته.
نشكر لكم هذا البرنامج الطيب.
الله يحفظك.
بارك الله.
اشكرك انت شيخنا الفاضل.
الله يحفظك.
بعد اذن سيادتك كنت عايز اسال الدكتور مازن على حاجه هو قالها في الايه الكريمه التي تقول ان الساعه اتيه اكاد اخفيها. هو قال ان اخفيها بمعنى اظهرها.
نعم هذا قول لبعض اهل العلم.
هذا قول. طب هل في كلام العرب ما يؤيد هذا المذهب او هذا المعنى؟
نعم.
هذا السؤال يعني.
نعم. حاضر.
الشيء الاخر حضرتك قال في مسجد الطور. في يعني ما هو المسجد هو هل هو اقيم ام لم يكن؟
يعني مش فاهم
مسألة مسجد الطور في مسألة عدم دخول الدجال الى اربع مساجد.
اشراط مفردها شرط
صحيح
بفتح الراء
صحيح
وليس شرط
صحيح
اشراط
احسن هو ذلك نعم
احنا بنقولها بالدرج يعني
هي شرط
صحيح شرط هنقول الشرط
صحيح
جزاكم الله خير
بس لو قلنا الشرط دي هتبقى ثقيله قوي يعني
معلش
جزاكم الله خير
جزاكم الله خير شكرا على النصيحه كمان ان العرب تخفف دائما الى السكون احيانا فقد ما يكون بالفتح احيانا ينطقونه بالسكون تجاوزا وتخفيفا
نعم
فلها وجه يعني حتى ما قال اهل العربيه انه لا يستطيع احد ان ينكر على احد شيئا في مساله اللغه يعني لأن المنكر لعدم ورود ذلك يحتاج أن يكون محيطا بكل ما ورد وهذا لا يقع لأحد مسألة هدف يعني جماعة لما صنفوا ولما صنف الأئمة صنف كتب الأغلاط زي مثلا كتاب الحريري درة الغواص في أوهام الخواص وغيرهم من سبقهم من كبار اللغويين ابن السكيت وجماعة يعني من صنفوا في إصلاح المنطق وما شابه ذلك ترى يتعقبون كثيرا جدا إما هم يقولون قل ولا تقل هو مدام موضوع الأغلاط اللغوية هي اللي هي أغلاط الخواص يقول لك لا تقل مثلا كذا وقل كذا ثم يأتي بعد ذلك مثلا الحريري عقب عليه الشاب الخفاجي وعمل تعليق عليه وغلطه في كل الأهل وقال لا بالعكس أنت قلت عليه الصح والغلط والغلط هو الصح وجاء بنصوص العرب فالأمر واسع يعني في ذلك لكن على كل حال الأولى صراحة كما قال أخونا بالفتح يعني
طيب
ومسألة كلام العرب في أخفيها هذا يعني يحتاج مني أن أراجع لكنه موجود لو رجعت إلى تفسير هذه الآية من كتب التفسير ممن اعتنوا بذكر الشواهد وما شابه ذلك من جرير الطبري وغيره سترى في ذلك ما يسرك إن شاء الله وإن شئت أمهلتني إلى اللقاء القادم فأنقله لك
طيب نجعلها غدا إن شاء الله
إن شاء الله نجعل هذا السؤال طيب كله غدا
الدليل على أن
أما النساء فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقنا واد بالمدينة يعني فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه
يعني الرجل يربط النساء يربطهم كده
لا يمشي وراه
يمشوش وراه
خايف عليهم نعم
هذا بجواز استخدام القوة مع المرأة
لمنعها
من الفتنة
الله المستعان
طيب ندخل في الفتنة نفسها وشرحها
نعم طبعا فتنة الدجال كما ذكرنا وذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم هي أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة وطبعا سبب عظمة هذه الفتنة وكونها فتنة يعني قوية جدا ما يتعلق بها أن الخوارق يعني عامة أصحاب الفتن اللي بيظهروا ما بيكونش معاهم شيء يقوي وجهتهم بهذه الدرجة يعني لو مثلا حد ادعى المهدوية بيتقتل قبل ما يعمل حاجة وبيكون مات فقلما يثبت أحد ويستمر شيئا ما ويأتي وتستجيب له الخوارق وهنا في إشكالية وقعت بعض العلماء ممن بسببها أنكروا موضوع المسيح الدجال كله قال لك يعني هو الآن لما يطلع المسيح الدجال ده راجل كذاب ويدعي الألوهية ومش عارف ايه وربنا يبعت له كمان خوارق عادات الله طب ايه الفرق بينه وبين الأنبياء لما الأنبياء كانوا كده الأنبياء جم على حين فترة من الناس وقالوا إحنا أنبياء أنبياء الله يا جماعة إيه الحج قالك هو تعايز إيه القمر انشق يا قمر انشق القمر يتكلم يا سابع يتكلم السابع طب يعني مع لو إحنا بقى لو إحنا شككنا في أمر الدجال بسبب الخوارق اللي معاه دي وقلنا مع هذا الخوارق كذاب يبقى الأنبياء كلهم برضو محل شك إيه المانع أنهم يكونوا كذابين فطبعا ده فارق كبير لا هذا الاعتراض غلط من أصله اللي غلط ليه لأن الأنبياء لما بيجي بيقولوا إحنا نحن بشر يوحى إلينا إحنا بشر ومبعوثين من ربنا وجايب لكم كتب وبنقول لكم الحج على صدقنا هذا وهذا وهذا فيحدث كل ما يقولون عليه من علائم من نبوتهم بلا معارض ما بيحصلش إن هو ينقض بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يرد عين قتادة يرد عين علي ويدفل فيها فتعود بريئة صحيحة ما بتبص ثاني بعد كده تكون أحسن أحسن, أحسن أحسن عيني. لما بيقول لفلان هيحصل له كذا بيحصل له، ما بيرجعش في كلامه، ما بيحصلش أي شيء مخالف. فعلى استمرار مدة نبوتهم لا يتخلف شيء قط مما ذكروه للخلق، مؤمنهم وكافرهم. دي رقم واحد. رقم اثنين، إن النبي كما قلنا دعواه النبوة، وما فيش حد بينقض
هذا الناس
بالضبط. نعم. لكن المسيح ده الدجال دعواه الألوهية، ده بيزعم إنه هو إله، بيأتي بخوارق. يا أبو خوارق انتبه الآن، أما كان من خوارقك أن تصلح نفسك أولا؟ فأنت جاي تدعي الألوهية والربوبية عامل فيها رب، وجاي وانت أعور، تبشير العور ده الأول. ده الناس النصابين بيتزينوا، تلاقي النصاب النهاردة بقى في العصر الحديث يعني فين يبقى نصاب كويس، يروح بقى يأجر عربية أحدث موديل بحيث يعني يبقى بعيد عن الشبهة، ويلبس أحسن الثياب، ويحمل أفخم الموبايلات، ويزعم أنه مش عارف قاعد في أفخم الأماكن، ولا مانع ان هو يشيل معاه كده كم حاجه ويجيب معاه كم واحد من الشخصيات العامه اللي هو ضحك عليهم قبل كده مثلا، فبيتزين. هو اصلا بيكون انسان ما فيش خالص، انسان ساقط، ما معه من امر الدنيا ولا الاخره شيء، فبيزعم ان هو معاه ويقعد يحسن في شكله، يقول لفلان يعرفني وزكاني فلان واحسن علي فلان، عشان يضحك على الناس، بيستغل هذا. فما بالك هذا الدجال ياتي ويزعم انه رب، رب الارباب
سبحانه،
واخد بالك؟ ثم هو بعد ذلك اول ما الناس تبص في وشه تعرف ان هو اللي بعيد نصاب، لو عين عوره وعين بايظه يعني الاثنين بايظين، ولو مكتوب على جبهته كافر، طب امسح الكلمه دي الاول، لما انت رب كده وشاطر قوي امسح، ولا ده ربي مش شغال، ربي مش شغال لسه قبل يعني من قبل التنفيذ مثلا. فطبعا الخوارق هنا لا تساعده، لان لو كانت هذه الخوارق صحيحه وكانت فعلا تؤيد دعواه لاستطاع ان ينفي عن نفسه النقص الحاصل فيه، فكيف ينفي نقص الناس؟ لكن الانبياء مش كده خالص، الانبياء دعواهم نبوه مش الوهيه، ثم ياتون على اكمل صوره خلقه وخلقا، ثم خوارقهم لا تنقط. لكن هذا الرجل ثم خوارقهم مستمره، معجزاتهم مستمره ما بتخلصش الى ان يموتوا مثلا، لكن هذا بيشتغل بس خوارقه بتشتغل معاه شويه وبعد كده بتعطل. ان هو لما يجيب راجل يذبحه، راجل هيطلع دوت وينكر عليه، فيروح جايبه وذبح ويشقه نصفين ويمشي كده في النص بين الشقين، ثم يرجعه تاني يقول له ها أصدق؟ يقول ما ازددت فيك إلا بصيرا أنت الكذاب الأكبر. وعندئذ لا يستطيع أن يقتله مرة ثانية، ما عرفش بيموته تاني، لا يستطيع على قتله يعني.
طب ما الحكاية دي يا شيخنا بتحصل الآن في بعض السحرة اللي هو من أشهرهم كوبر فيلد الأمريكي، بيستطيع أن يجيب ويخيل العيون أنه قسم الرجل أو المرأة اللي قدامه الى قسمين ويبعدهم خالص وبعدين يرجع يضمهم تاني.
ماشي، هو طبعا هذا الكوبر فيلد لم يدعي انه المسيح دجال، انه رب ولا بتاع، ده ساحر معروف، هو يمتهن السحر، يقول انا ساحر ويعمل في هذه المهنه، والناس كلها اللي بتشوفه عارفه ده ساحر نصاب يعني بيسحر ويستخدم الجن. ثم لو ان شخصا من الجالسين في هذه الجلسه وهو بيعمل العمل دي قرا ايه الكرسي، سيقتل الرجل الذي ذبح، هيبطل السحر فورا. يعني لو أن شخصا أثناء فعل السحر هذا قرأ آية الكرسي وقرأ شيء من كتاب الله عز وجل، سيكون زي ما حصل مع الراجل اللي كانوا بيحاولوا يذبحوه ده، اللي هو ابن سعيد الثقفي، ابن سعيد الشامي اللي ادعى المهدية ودعى النبوة، وادعى النبوة وجاء به عبد الملك مروان ليقتله، فلما جاء عبد الملك مروان عشان يقتله قال له اضربه بالسهم، فكان السهم يجي فيه ما يموتش، يروح شايل السهم ورميه تاني، يضربوه في عينه يروح خلع السهم من عينه ورميه، يضربوه في دماغه يروح خلعه رميه. فعبد الملك مروان تعجب وكان عنده شيء من علم. عبد الملك مروان قبل أن يصير خليفة للمسلمين كان ابن عمر يقول ما رأيت أنسك من ابن لمروان بن الحكم، ابن عمر الصحابي خان يقول ما رأيت في حياتي أنسك أشد تعبدا وعلما من ابن مروان اللي هو عبد الملك دوت. فلما جاءته الخلافة كان يقرأ في المصحف، فأغلق المصحف وقال هذا آخر العهد بك، قال له شكرا كده بقى نشتغل بقى، ووقعت له زلات يعني، لكن كان أيضا في الجملة يعني خير من جاء بعده. فعبد الملك بن مروان لما عم بيضربوه بموتوه مش عايز يموت، فقال الذي يضربه للشرطي هذا قال له أسميت الله؟ قال لا، قال سم الله، فقال بسم الله وضربه فمات في اللحظة، مات في ساعتها. خبر حضرتك، فهو الراجل ده الساحر ده سحر، ده مش خارق أصلا ابتداء إلا أنه تمويه، ده ضحك على العيون. وهو لو أن شخصا قرأ آية الكرسي أو ذكر الله تعالى في هذا المجلس لن يستطيع أن يلتئم له سحره. ده حصل في مواقف معروفة، بعض السحرة المشاهير كان في مجلس ما وتعمد البعض أنه كلما يبدأ الفقرة يقرأ آية الكرسي فنفست، يروح عايد من جديد إلى أن كشف أن الأمر يعني متعمد، فألغى الفقرة وانصرف وقال لا أستطيع أن أعمل في هذا الجو وفي هذا المحيط يعني،
لأن ذكر الله تعالى الشيطان هيهرب هيخاف، مش هو موجود أصلا فهيشتغل، ما ينفع يشتغل وحده، هو شغال بغيره يعني.
نعم
نعم. فهذه الفتنة عظمتها تلك الخوارق، يعني مما عظمها أن فيها خوارق، وكل هذه الخوارق لا يشتبه فيها خوارق النبوة، لأنه دي قصة تانية خالص وما فيش حد نقضها. لكن خوارق المسيح هتتوقف، هتيجي تعطل في يوم من الأيام مش هتشتغل معه وجمعه وبيجي بقى ومعه معه جنة ونارا.
كيف سيكون معه نهر الماء ونهر النار؟ كيف تصورها مثلا؟
طبعا احنا ابتداء احنا واقفين عند النص، ولم يأتنا من النصوص ما يشرح اكثر من ذلك، فتصور كيف سيكون ضرب من الظنون. لكن لا مانع اطلاق ان هو راجل معه خارق، بمجرد ما يجلس مع الناس يكشف لهم عن، يقول انظروا فيرون نهرا يمشي معه. يعني الان احنا جالسين الان، لو قلت لك انظر ثم اشرت للارض فشق فيها نهر، هو يفعل هذا. يعني هذا 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 هذه صوره يحتمل، الله اعلم كيف سيكون ذلك، لكن هو نعلم ان ده حاصل، لكن كيفيه حصوله بالضبط ما عندناش نص يشرح، ولان احنا شرحناه بمزاجنا دلوقتي حسب تصورنا القاصر الان، قد يكون ساعتها وضع ثاني خالص. فمن يسمع هذا الكلام او يعلمه بهذه الصوره المبتسره لما يرى الحقيقه والواقع ما يصدقوش، انه احنا على خلاف ما شرح له او علم. ولذلك في الاولى ترك الناس ترك الواقع يفسر نفسه بنفسه.
نعم الحقيقة. نعم. كنت عايز أستمر مع حضرتك في هذا الحديث الشيق، لكن احنا تجاوزنا الحدود في موعد البرنامج، ومعنا بعد كده برنامج الدكتور طه. إن شاء الله نأمل بكرة بإذن الله نبدأ في موعدنا وننهي أمر الدجال وندخل في علوم أجوج.
طيب بعد كده نزول عيسى عليه السلام.
نزول عيسى الأول.
بعد كده طيب. نزول بعدهم.
جزاك الله خير شيخنا حبيب، وعلى أمل وعلى خير أن ألقاكم غدا بإذن الله. أشكركم مشاهدينا، وتابعونا إن شاء الله غدا في 10:30 مساء بتوقيت القاهرة، وسنعلن عن الفائز 13 لسؤالي الجمعة والسبت بإذن الله عز وجل في مسابقة رمضان الكبرى على شاشة الحكمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.